بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك فضل شيخ.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا مع حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو فيقول: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا، ربي تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهدي قلبي، وسدد لساني، وسلل سخيمة صدري. وقد وقفنا وقفات مع جمل هذا الدعاء، ووصلنا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ربي تقبل توبتي، واغسل حوبتي. هذا دعاء عظيم، دعاء عظيم، وهو أن يدعو العبد ربه جل وعلا بقبول التوبة، لأن من الناس من يتوب إلى الله عز وجل ولا يقبل الله توبته، إما لتخلف شرط وإما لوجود مانع. ولذلك الله عز وجل أمر بالتوبة، والتوبة من أعظم مقامات العبودية، وهي أول الأمر وآخر الأمر وظاهر الأمر وباطن الأمر. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. قل جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قل جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يقول جل وعلا: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. يقول جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. والتوبة يعني لا يملكها إلا الله عز وجل، والله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولذلك مما ينبغي أن يهتم له الإنسان أن يدعو الله عز وجل بقبول توبته، لأن الإنسان يقع في الذنب والخطيئة ثم يتوب وما يدري هل قبل الله توبته أم ردها عليه. فإن من الناس من يقبل الله توبته، وهؤلاء الذين تابوا إلى الله توبة نصوح بإخلاص نية وإصلاح طوية وبرغبة بأكيدة بالابتعاد عن الذنب والخطيئة والسلوك الطرق والمسالك الشرعية. ومن الناس من يتوب إلى الله عز وجل لكن الله تعالى لا يقبل توبته، إما لكون توبته قد تخلف عنها شرط من شروط قبول التوبة، وإما أن يكون هناك مانع من الموانع التي تحول بين الشخص وبين قبول توبته. ولذلك حينما تدعو تقول: اللهم تقبل توبتي، يعني إذا تبت إلى الله لا تعتقد بأنه خلاص بمجرد أنك تبت قبل الله توبتك، لا، تب إلى الله وادعو الله بأن يقبل توبتك. ثم قال: واغسل حوبتي. الحوبة هي الذنب والإثم والخطيئة، واغسل حوبتي. ولذلك الذنوب أدناس الأرواح، الذنوب أدناس وأوساخ الأرواح والقلوب، فكما أن الثوب يتسخ والبدن يتسخ بهذه الأوساخ ويحتاج الإنسان إلى إزالتها واقتلاعها بالماء والصابون، كذلك الذنوب التي تلطخ القلب وتدنس الروح والنفس، فيدعو العبد ربه جل وعلا بأن يغسل حوبته بحيث لا يبقى للذنب أثر في قلبه وفي جسده وفي روحه وفي نفسه. ولذلك من دعاء الاستفتاح الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من ذنوبي وخطاياي كما اللهم نقني من ذنوبي ومن خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب. ولذلك للخطايا والذنوب آثار تلوث الروح والنفس وتدنس القلب، فتدعو الله بأن يغسل هذه الآثام. فهذا لا شك بأنه دعاء عظيم يجب على الإنسان إذا دعا ربه تعالى أن يستشعر معنى هذه الأدعية: ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي، فإنها من الأدعية الجميلة، من الأدعية التي يظهر فيها العبد ذل عبوديته أمام عزة ربوبية الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم إنه هو التواب الرحيم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يتقبل توباتنا، وأن يغسل حوباتنا، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمة. أبو محمد تفضل.
بركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
مرحبتين، جزاكم الله خير.
طيب. الله يحفظك محمد، جزاك الله.
عندي ثلاثة أسئلة، جزاكم الله خير.
تفضل.
السؤال الأول: هل يجوز للمسلم أن يدعو على أخوه المسلم إذا كان مثلا قصر في بعض واجباته أو مهامه؟ وهل قول حسبي الله ونعم الوكيل يعتبر دعاء على الشخص، وهل يجوز ذلك؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني بخصوص الشيخ ذكر بخصوص دعاء الاستفتاح، بعض الأئمة جزاهم الله خير بعد التكبير مباشرة يبدأ في القراءة الفاتحة، فهنا هل يجب على المصلي أن يستمع للقراءة أم يكمل دعاء الاستفتاح؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث والأخير جزاكم الله خير، عندنا إمام جزاه الله خير يبالغ كثيرا في التكبير، يطيل في التكبير، مثلا يقول الله، يطيل كثير بشكل مبالغ فيه، فحتى أحيانا بين الركعات أو عند القيام من الركوع أو من السجود من الإطالة يصير لخبطة في الصفوف، في ناس يقومون على بداية تكبيرة وفي ناس ينتظرون إلى أن ينتهي مثل هالموضوع، وهل يعني هل يجوز للمصلين أن يتقدمون بشكوى عليه أو لا؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله التوجيه ونصيحة من فضل الشيخ. حياك الله محمد، الله يحفظك. أبو هزاع تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع.
الله يحييك الشيخ، أنا عندي سؤال. بارك الله فيك.
نعم.
فرحان إذا
نعم.
كان طال عمرك واحد يهجر والديه يعني بسبب النص ويتعذر في ذلك أنه كبير، ولكن هو طال عمرك مش متزوج والوالدين ينصحوه بسبب رفقاء السوء أنه ما يمشي وياهم، فهل يجوز له أن يهجرهم؟ بارك الله فيك.
سبب الهجر على. كيف أبو هزاع؟
نعم الشيخ.
سبب الهجر؟
السبب أن ينصح الوالدين ينصحوا الولد أنه ما يرابع رفقاء السوء. بارك الله فيه.
نعم.
اللي طال تعرف يعني اللي طال عمرك يعني الناس اللي عندهم مثل مشاكل وهذا ويبقوا مثل ما قلت يكون ولد صالح. بارك الله فيه.
إن شاء الله.
فهل يحق له أن يهجرهم يعني بالموضوع هذا؟
واضح إن شاء الله أبو هزاع. جزاك الله خير أبو هزاع، حياك الله. جوهر تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا بعرف حاليا أنا حامل في الشهر الثاني، أنا سمعت أني أنا ما حافظ الحديث أني بي ملك ينفخ في الروح ويقول لها رزقك كذا ويوم موتك بهذا اليوم وأجلك بهذا اليوم وأكلك وشرابك ويتوزع يعني الشهر اللي يتقسم فيه الرزق يعني. بس أبقى توضح لي هذا الشيء. وثاني شيء أنا أبقى أعرف أعرف يعني بس هذا الشيء
إن شاء الله.
متى تنفخ الروح في أربع شهور ولا بس من ينبض الجنين؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أم جواهر، تسمع إن شاء الله جنبك الشيخ. أخ سعيد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد.
الله يحفظكم.
الله يبارك فيك.
قبل يوم أو يومين الشيخ عزيز الله يحفظه ويمد عمره على الطاعة بيّن في برنامج فتاوى أن إذا انتهى المجلس أن ورد عن بعض الصحابة حينما يقومون من المجلس يقرؤون سورة العصر.
نعم صحيح.
توضيح في هذا في هذه المسألة. والسؤال الثاني، لدي خال أخو والدتي هو قاطع والديه وأخوانه وخواته، هل أصله أو أقطعه؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ سعيد، الله يبارك فيك، حياك الله. نعم مكالمة أخرى. أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا فاضل مساك الله بخير.
حياك الله، مساء النور والعافية.
متعنا الله بصحتك وعافيتك.
آمين. جزاك الله خير. تقبل دعاءك، جزاك الله خير.
شيخي الفاضل، أنا كنت على خلاف مع الزوجة وسألت قبل السؤال والحمد لله أجبت، جزاك الله خير. الآن إحنا عملنا الصلح واصطلحنا أنا والزوجة، ولكن بذت لي بشروط غريبة وعجيبة. من شروطها إن أنا لا أقربها في الفراش. والشرط الثاني إنها تطلع على كيفها ودون ما أسألها. ما الحكم الشرع في ذلك بالتفصيل؟ ويا ريت هناك تكون كلمة رادعة للنوعية اللي مثل تكون مثل هذه المرة. وجزاك الله خير يا شيخ الفاضل.
جزاك الله خير أخ عبد الله، الله يحفظك ويبارك فيك. تسمع إن شاء الله النصيحة والتوجيه. نعم كلمة أخرى. أخ مايد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير.
السيك بالنور العافية، تفضل أخماد.
شيخ عزيز كيف حالك؟
حياك الله يا أخي، أهلا وسهلا ومرحبا.
أحبك في الله.
أحبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
أسأل الله أن يمد عمرك الصحة والعافية والصحة يا رب.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
شيخ سؤال عندي، كان أمس ثلاثة ظهر الله يسلمك، أنا مو منتبع على هالشيء، لكن صبعي كان نازل شوية دم بسيط.
نعم.
فصلاتي مقبولة أم لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ مايد، تسمع الرد فضل الشيخ. نعم أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله حيك بارك فيك، تفضل.
عندي سؤالين. سؤال أول، إذا أنا وصديقي لو اتفقنا على شيء وإذا طلع عنده هو صح، يعني قل لي أنا براهنك على 1000 إذا أنت طلع عندك صح يعني يعطيني 1000، وإذا هو طلع عنده الغلط أنا راهن ب1000 يعني يعطينا 1000، هل هذا يجوز؟
إن شاء الله إن شاء الله.
والسؤال الثاني شيخ، يعني بخصوص الحرمة أو البنية يوم تطلع من البيت يعني تتعطر سواء العمل ولا تطلع مشوار ولا، هذا يجوز ولا لا؟
إن شاء الله.
يا وشكرا شيخ.
جزاك الله خير أخ عبد الله، حياك الله. نعم نفضل شيخ على السلسة. أبو محمد يقول، هل يجوز للمسلم أن يدعو على أخيه المسلم إذا قصر في واجباته؟ وهل قول حسبي الله ونعم الوكيل من الدعاء على المسلمين؟ وهل هذا الأمر جائز؟
الحمد لله، أولا من أخلاق المسلم هو الدعاء للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات، ولذلك الله جل وعلا قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يقول الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ما قال فادعوا على بعضكم وإنما قال فأصلحوا بين أخويكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. و بالنسبة للمؤمن أيضا من أخلاقه وآدابه أنه ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذي ولا بالمتهتك، بحيث أنه يطلق لسانه في الناس سبا وشتما ودعاء، لا ما ينبغي. وإنما يدعو لهم بالصلاح بالهداية. إذا ظلم بحيث ظلمه شخص مثلا يجوز له أن يدعو بشرط أن لا يتجاوز الحد الشرعي، مثل ما كان ما قال نوح ربي إني مغلوب فانتصر الله له، وقول أيضا حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه كلمة عظيمة، هذه لجأ إليها إبراهيم عليه السلام حينما قذف في النار فقال حسبنا الله ونعم الوكيل، وأيضا لجأ إليها النبي عليه الصلاة والسلام حينما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني كافين الله فهو نعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ونعم الظهير سبحانه وتعالى. ولذلك المسلم ينبغي له أن يتحلى بالصبر والحلم والأنات ويترك الغضب ويترك الاندفاع، أو يعني يترك ترك اللسان يقول ما يشاء ويدعو بما يشاء، فهذه من أخلاق المسلم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. المقصود بأن الناس يتعاونوا على البر والتقوى ويتجاوزوا مثل هذه الأشياء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول بعد أن يكبر الإمام يقول فضيلة الشيخ يقول البعض من الأئمة يبدأ بالفاتحة مباشرة، فيقول إذا تيت بدعاء الاستفتاح والإمام يقرأ الفاتحة هل هذا العمل صحيح أو استمع لقراءة الإمام؟
الحمد لله، بالنسبة لمن دخل مسبوقا وقد فاتته تكبيرة الإحرام والإمام شرع في القراءة فيأتي بأركان الصلاة وبواجباتها وبسننها فيقول الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام، ولو أتى بدعاء الاستفتاح فحسن. وإن كان بعض العلماء يقولون الاستماع إلى قراءة الإمام واجبة ودعاء الاستفتاح مستحب فيترك، لكن لو أتى به ما في بأس، لأنه يستطيع الجمع بين المصلحتين، القراءة مع الاستماع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول إمام يبالغ في التكبيرات، تكبيرات الانتقال يطيل يقول كثيرا في تكبيرات الانتقال، فيقول فضيلة الشيخ كيف يعني ننصحه؟
الحمد لله، أولا يجب على كل إمام من أئمة المساجد أن يتعلم أحكام الصلاة وأن يتفقه في هذا، وهذا متعين عليه وليس أمرا اختياريا أو أمر والله معروض للقبول أو الرد، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. فالواجب على الإمام أن يتفقه في دين الله وأن يتعلم أحكام الصلاة وأن يتعلم أحكام سجود السهو وأن يتعلم كيفية ترتيل القرآن وأن يتعلم كيفية التكبير. ولذلك التكبير في الصلاة على الحذف وليس على المد، التكبير في الصلاة على الحذف وليس على المد، بمعنى إذا جاء يكبر يقول الله أكبر، هذا هو التكبير الشرعي. أما أنه يطيل في التمديد، عفوا يطيل في التكبير ويمد فيه إطالة فاحشة مثل ما ذكر الأخ السائل والعهد عليه، فلا شك بأن هذا خلل قد يبطل التكبير إذا مثلا إذا حرف فيه أو لحن فيه لحنا جليا. فإن التكبير منه ما هو باطل ومنه ما هو مكروه، وأما المشروع فهو التكبير القائم على الحذف بحيث يعطي كل حرف حقه، يقول الله أكبر، هذا هو التكبير المشروع. أما إذا قال الله أكبر بطل تكبيره وبطلت صلاته. لماذا؟ لأن هنا أصبح استفهام تقريري أو إنكاري، الله أكبر، وهنا ليس المقام مقام استفهام. كذلك بعض الناس يمد حرف الباء في أكبر، يقول الله أكبر، تغير المعنى، أصبح أكبر هنا الطبل. ولذلك يجب على الإمام أن يتعلم الأحكام الشرعية. فأنا أنصحك يا أخي الفاضل بأنك تجلس مع الإمام، أنت وأحد جماعة المسجد أو لوحدك، وتتحببون إليه وتتوددون إليه وتثنون عليه وعلى حرصه على إقامة الصلاة، وقولوا له بأننا يعني لاحظنا عليك الشيء الفلاني وهذا سألنا أهل العلم وقالوا بأن هذا غير صحيح أن يمد التكبير مثل هذا الطريقة إطالة مد فاحش بحيث يخرج عن المقصود. المقام ليس مقام مد وتبينون له، فإن استجاب الحمد لله وإن لم يستجب قولوا له يأخذ دورة يتعلم يحضر درس. إن عاند وأنتم تعتقدون بأنه فعلا يعني يبالغ في هذا التكبير حتى يتغير المعنى فترفعون أمره إلى الجهات ذات الاختصاص وهي دائرة الشؤون الإسلامية وهي التي تتولى يعني إعادة فحصه واختباره أو توجيهه.
جزاك الله خير الشيخ أبو هزاع. يقول الشخص يهجر والديه لأنهم ينصحونه أن لا يصادق أصدقاء السوء، فيسأل الشيخ عن حكم ذلك.
نسأل الله السلام والعافية. هذا يعني الإنسان الذي يهجر والديه لكونهما ينصحانه عن أصدقاء السوء قد جمع ظلمات كثيفة والعياذ بالله من الذنوب والآثام، وقد جمع على نفسه بلايا، فمعصية والديه لا شك بأنها من جملة العقوق، وهجر الوالدين مصيبة هذه وكارثة وذنب عظيم، نسأل الله تعالى أن يهديه. ولذلك ربنا جل وعلا قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فإذا كان كلمة أف على قول من يرى بأنها كلمة مع أنه نفس يخرج من مصدور متضجر حرام عند الله سبحانه وتعالى، كيف بالذي يهجر والديه ويهجرهما على أمر في مصلحته وفي سلامته ونجاته؟ فهذا لا شك بأنه جمع على نفسه كبائر الذنوب نعوذ بالله، ونسأل الله السلام والعافية. وقد سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام وصية قال له أطع والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك، أطع والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أكبر الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه أو يسب الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أم الرجل فيسب أمه. ولذلك هذا الأخ يحتاج أن يحدث توبة عاجلة قبل أن يفجأه الأجل، ما يدري لعل أكفانه بالغيب تنسج الآن ولعل ملائكة الموت على الأبواب فتخطف روحه والعياذ بالله ويختم له بشر، لأن الأعمال بالخواتيم والمرء يبعث على ما مات عليه. فهل يرضى أن يبعث عاقا؟ هل يرضى أن يبعث والعياذ بالله على مثل هذه الخطيئة وهذا الذنب الذي من أعظم الذنوب والآثام بعد الشرك بالله وبعد القتل وبعد؟ ولذلك ربنا جل وعلا المتأمل ما ذكر حقه في الغالب إلا وعقبه بذكر حق الوالدين. فعليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن يستجيب لوالديه وأن يغلب بل يقدم رغبة الوالدين ومراد الوالدين ومحبوب الوالد على مراد نفسه، حتى لو كان يعتقد بأن هؤلاء الأصحاب ما فيهم شيء، لا يقول أب يعني يقول لوالدي سمعا وطاعة سأترك هؤلاء وإن كانوا صالحين. العلماء يقولون الرحلة في طلب العلم سنة بشرط أن يستأذن والدي. الجهاد هو الجهاد في سبيل الله، ما يجوز للابن أن يخرج في الجهاد في سبيل الله بعد رضا الوالدين. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه بالجهاد، قال أحي والداه؟ قال نعم، قال ارجع ففيهما فجاهد. وجاء آخر فقال أحي والدتك؟ قال نعم، قال اذهب فجاهد فيها. وجاء آخر فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كيف تركت والدك؟ قال يبكيان، قال اذهب ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. هذا أمر عظيم ومع ذلك يستأذن الإنسان والدي. الرحلة في طلب العلم لا بد أن تكون بإذن الوالدين، أي سفر للولد لا بد أن يكون برضا الوالدين. فعلي أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله. والله إن هذا السؤال مؤلم جدا محزن،
يعني الوالدان يقولان له ويلك اترك هؤلاء الأصحاب السيئين، فبدل ما أن يقول سمعا وطاعة ذهب يهجر والديه. أي قلب هذا الذي يتعامل بمثل هذه الطريقة؟
جزاك الله خير فضل الشيخ. مجوهر تقول فضل الشيخ أنها حامل في، تقول فضل الشيخ في أي شهر يرسل الملك فينفخ في الروح في الجاني ويؤمر بكتابة أربع كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. تريد فضل الشيخ توضيح هذا الحديث وفي أي شهر يكون هذا الأمر؟
طبعا ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك. يعني بعد 40 الثالثة كم يصير يوم يا شيخ إسحاق؟ 120 يوم. بعد 40 الثالثة يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، أو فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. والأخت الفاضلة يعني قد يكون أشكل عليه حركة الطفل في البطن، يعني بعض الأحيان يصير القلب ينبض، الطفل يتحرك قبل 120 يوم. هذه لا تعني الحياة، هذه اسمها حياة نباتية، حياة نباتية مثل حياة النباتات مثلا، تتغذى الطفل يتغذى، ولذلك تنمو الأعضاء من جملة القلب. لكن نفخ الروح هو بعد 40 الثالث، وكتب الرزق هذا الذي يسمى كتب الملك، ما يوحيه الله إلى الملك مما هو في اللوح المحفوظ، يقول له اكتب هذا الآن، كتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد.
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ السعيد يقول فضل الشيخ أنه سمع في إحدى حلقات البرنامج فضل الشيخ أنكم ذكرتم أنه بعد انتهاء المجلس يقرأ سورة العصر، فيريد توضيح لهذه المسألة.
الحمد لله. نعم، حقيقة أذكر السؤال جاءنا حينما سأل أحد المتصلين أو أحد المتصلات، أظنها متصلة، نعم، قالت بأن بعض الناس إذا جاء ليخرج يقول لا إله إلا الله، فيرد عليه الآخر يقول محمد رسول الله. فقلت في جوابي بأن هذا بدعة. لماذا؟ لأن هذه عبادة وما ثبت لا في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة، ولم يقل به أحد من الأئمة المتبعين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أنه هكذا يودع الإنسان. وذكرنا بأن هناك السلام، وأن السلام في الدخول والسلام في الخروج فليست الأولى بأولى من الثانية. وأيضا ذكرت أثر صحيح ثابت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا إذا اجتمعوا ثم أرادوا أن يتفرقوا أن يختموا مجلسهم بسورة والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولا شك بأن هذه السورة عظيمة، حتى قال الشافعي: لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وهذه السورة فيها عبرة، فيها تواصي، كأنهم يتفرقون على خير. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا هذا العلم، عملوا الصالحات هذا العمل، وتواصوا بالحق الدعوة إلى الله عز وجل، وتواصوا بالصبر الصبر على الدعوة إلى الله. هذه أربعة مراتب ومسائل تضمنتها هذه السورة العظيمة. طبعا هذا لو حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فما دام أنه صح عن الصحابة فإن هذا لا يكون من قبيل الاجتهاد أو الرأي، وإنما هو له حكم الرفع، مثل حديث الترمذي فيما يخص كفارة المجلس: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا كفر الله عنه خطاياه، أو كفر الله ما حصل في هذا المجلس من لغط.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول أن خاله يقطع والدته وأخواله وأخواته، فيقول فالشيخ: هل أصل هذا الخال أم أقطعه؟
الحمد لله. نعم، تصله ولا ترتكب الخطأ الذي ارتكبه هذا الخال، فلا تتعامل من نفس ما كان الخال يتعامل به مع مع أرحامه صله، وأيضا احتسب الأجر في نصيحته وتذكيره وبيان خطورة فعله، وتدعوه إلى أن يكون من أهل صلة الرحم. فرصة لك أن تتاجر مع الله عز وجل بهذا الخام، تذكره وتخوفه بالله، تبين له يعني ما يتعلق بحق الأرحام عليه وخطورة لو مات وهو قاطع للرحم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. والله تعالى قبل ذلك يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال الأخ عبد الله بالنسبة للي يقول إن بينه وبين زوجته خلاف، فيقول فضيلة الشيخ عملنا صلح، من الشروط التي وضعتها الزوجة أن لا يقربها في الفراش وأن تخرج من البيت من غير إذنه.
الحمد لله. طبعا بالنسبة لما يحصل بين الأزواج من المشاكل ثم يرجعون إلى بعض ويضعون الشروط، فإن الشروط على نوعين، شروط جائزة مباحة وشروط باطلة ومحرمة. أما الشروط الجائزة فمثلا تقول له بشرط أن تسكنني في بيت مستقل مثلا ويوافق يلزمه ذلك. تقول له بشرط مثلا أن أتوظف، هي غير موظفة، وافق على ذلك يجوز ذلك. تقول بشرط أنك تعوضني ما حصل من تقصير في مسألة النفقة، أريد المبلغ الفلاني، وقال نعم يلزمه ذلك. تقول بشرط أن لا تضربني مثلا أو تعتدي علي أو مثلا يعني يحصل ضرر منك، هذا يجب ابتداء، وشرطه في هذا لا شك بأن يلزمه وغير ذلك. أما إذا اشترطت عليه بأنه لا يقربها في الفراش فإن هذا شرط باطل وساقط، لأن هذا أحد أهم مقاصد الزواج، أحد أهم مقاصد الزواج، ولذلك حتى لو اشترطته فإنه باطل لا قيمة له. وإذا اشترطت أيضا عليه بأن تخرج متى تشاء وتدخل متى تشاء، أيضا هذا شرط باطل لا يلزم الزوج العمل به أو تنفيذه، لأن الله تعالى قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إلا أن يكون هناك سبب، يعني كان يكون مثلا الزوج مثلا عنده مشكلة في الفراش حيث أن المرأة تتضرر وتتأذى، قد يوجد هذه، أنا أقول هذا على سبيل العموم ممكن فيقبل الزوج بهذا، أو يكون الزوج مضار مضيق على زوجته بحيث أنه جعل في سجن داخل بيتها، فإن هذا مضارة، فأنا لا أقول بأنه يعطيها أو يرخي لها الحبل على الغارب، وإنما يعني يتعامل معها برفق وإحسان ويحسن عشرتها بحيث يخرجها أو يأذن لها بأن تخرج إلى أهلها، إلى مثلا قريباتها المأمونات مثلا. أما أن تشترط بأن لها حرية الطلوع والدخول ومتى شاءت وإذا شاءت وفي ليل أو نهار، هذا لا شك بأنه شرط باطل وساقط ولا قيمة له مع الشرط الأول. لكن يعني لا بد من أن يوصى الزوج بالاهتمام بزوجته، لأنه فيما يظهر بأنه ما اشترطت هذين الشرطين إلا لوجود مشكلة سابقة، فلا بد أن يعني يتفقان، ولكن بالحدود الشرعية وبالضوابط المرعية وبالمعقول أيضا. أما قضية استلاب الزوج ما خصه الله عز وجل به من القوامة في البيت، هذا غلط ولا يصلح أبدا، والشرط حتى لو قبل به الزوج لا يعمل به شرعا، أنا أتكلم من الجانب الشرعي. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ مايد يقول أنه في الصلاة وخرج من أصبعه دم بسيط، فيقول فضيلة الشيخ ما حكم صلاتي؟
الحمد لله الصلاة صحيحة في الراجح من قول أهل العلم، فإذا كان الإنسان في الصلاة وخرج منه دم يسير فيستمر في صلاته، فقد صح أن ابن عمر رضي الله عنه عصر بثرة في أصبعه وأكمل صلاته، وصح أن عبد الرحمن بن أبي ليلى من أئمة السلف أدخل أصبعه في أنفه فأخرج الدم وهو في الصلاة ومضى، وكان الصحابة يصلون في جراحاتهم. فأما إذا فحش الدم بحيث خرج بكثرة فينصرف ويقطع هذا الدم ثم يتوضأ ويأتي ويستأنف الصلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عبد الله يقول هل يجوز أن أراهن مع صديقي؟ فيقول فضيلة الشيخ إذا أقول له مثلا إذا صح كلامي فتعطيني 1000 درهم، وإذا يعني كلامك كان صحيحا أعطيك 1000 درهم.
الحمد لله، هذه الصورة محرمة ولا تجوز. فإذا قال شخص لآخر أراهنك على هذا الأمر، فإن كان هذا الأمر كما قلت فتعطيني 1000، وإذا كان هذا الأمر على خلاف ما قلت فلك 1000 مثلا درهم، هذا كله محرم ورهن باطل. أما إذا قال هذا الأمر إذا كان كذا فأنا إذا كان على كلامك فأنا سأعطيك 1000 ويسكت، هذا جائز إذا كان من طرف واحد. إذا قال إذا طلع كلامي غلط أنا بعطيك 1000 وسكت يجوز. أما يقول إذا طلع كلامي صح تعطيني 1000 وإذا طلع كلامي خطأ أعطيك 1000، لا هذا محرم ولا يجوز.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يريد نصيحة، لا يقول البعض من النساء تخرج من المنزل للعمل أو للسوق أو لغيره متعطرة.
الحمد لله، بالنسبة للمرأة يباح لها التعطر لكن بالحدود الشرعية والضوابط المرعية. تتعطر لزوجها، لنسائها، لأرحامها، تتعطر في محيط بيتها. أما أن تتعطر فتخرج ليشم رائحتها الرجال، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أي امرأة تعطرت فخرجت فشم رائحتها الرجال فهي زانية، يعني عليها إثم الزانية. وأمر المرأة التي تخرج إلى الصلاة متعطرة أن ترجع فتغتسل، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك خروج المرأة متعطرة فيشم رائحتها الرجال في السوق، في العمل، في المسجد، حتى في المسجد في الشارع، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك المرأة تتعطر لكن بالضوابط الشرعية اللي ذكرتها أنا قبل قليل.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. هناك فنصيخ بعض السلام اللقاء الأمس، الأخت شيء مسألة تقول المسجد الذي قريب من بيتنا يتأخر دائما في الأذان في كل الأوقات 7 و8 دقائق، تقول هل يجوز أن نصلي على أذان المسجد الأبعد؟ وكذلك في رمضان هل يجوز أن يعني أفطر على أذان المسجد الأبعد؟
الحمد لله، طبعا بالنسبة للصلاة تجب بدخول الوقت، وإفطار الصائم يعني يشرع له بغروب الشمس، وكذلك الإمساك عن الأكل بالنسبة للصائم في وقت السحور يكون بدخول الوقت. والأذان علامة على الوقت، الأذان علامة على الوقت، فإذا دخل الوقت وعندي حسابات معينة والمؤذن لم يؤذن لا أنتظر المؤذن، أفطر إن كنت صائما وأصلي إن كنت مستعدا، إن كنت مستعدا. ولذلك أخت الفاضل ما دام أنك تسمعين مساجد أخرى تؤذن فمباشرة تفطرين وتصلين. والغريب وأنا أتذكر السؤال هذا بالأمس جاءنا أن تقول هذا المسجد دائما يتأخر، لابد من نصيحة المؤذن أول ما يتدخل الإمام لأنه هو المسؤول، فيلزم المؤذن على أن يؤذن في الوقت. فإذا ما استطاع المؤذن ما استطاع الإمام أن يقنع المؤذن فهذا لا يستحق الأذان، هذا ليس بأمين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، بهذه الصورة المؤذن لا يكون مؤتمن، ولذلك يرفع أمره إلى الجهات ذات الاختصاص ليعيدوا اختباره وفحصه وتنبيهه على قضية الانتباه إلى الوقت، فإن استجاب استجاب وإن لم يستجب الأمر إليه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ أحمد أيضا يريد منكم نصيحة فضيلة الشيخ، أقول في فتح الآن فتحت صلاة الجمعة، فيقول أريد نصيحة للناس عموما بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.
الحمد لله، أولا الشكر لولاة الأمر في هذه الدولة المباركة على هذا الأمر الذي أدخل الفرح والسرور على قلوب المواطنين والمقيمين، ولا يعني حينما ترى البشارة في وجوه الناس والدعوات فهنيئا لهم هذه الدعوات، ويشكرون على هذه الاحترازات وعلى هذا الأمر الذي يصب في حماية المقيم والمواطن على أرض هذه الدولة المباركة، فشكر الله لهم وبارك جهودهم ونفع بهم الإسلام والمسلمين. الأمر الثاني، يجب على كل مسلم أن يلتزم بالإرشادات التي تم التنويه عنها، وأعتقد بأنها صوتا وصورة وأيضا رسوما، رسم بياني موضح في كيفية التعامل مع صلاة الجمعة، فيلتزم الناس ما جاء في هذه التوجيهات ويستجيبون لها ولا يخالفونها، لأن ما وضعت إلا لمصلحتهم ومصلحة المسلمين. ومن لا يستطيع الحضور، يعني أنا قرأت من جملة ما قرأت، من يعاني خلل أو من يعاني مرض في الأجهزة التنفسية في الجهاز التنفسي، فهذا عرضة لالتقاط الفيروس والإصابة، هذا لا يذهب. فالله عز وجل عذر، قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيلتزم الناس بالإرشادات، واعتقد بأن يعني وسائل الإعلام في الدولة هنا أذاعت هذا الخبر ونشرته، ما زال يكرر، ولذلك يجب على الجميع أن يلتزموا هذه الإرشادات.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ يقول: إذا كان الشخص يسكن في المملكة العربية السعودية، ويقول فضيلة الشيخ: استطاع أن يتسلل ويدخل مكة ويأتي بعمرة من غير أن يأخذ تصريح، هل يؤجر على هذه العمرة؟
الحمد لله. أولا يا إخواني يا أخواتي، طاعة الله ما تنال بمعصيته. هذا الذي يتسلل لواذا ويهرب من رجال الأمن ويتحايل، هذا لا شك بأنه عاصي لله، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذا التنظيم الذي حصل إنما في مصلحة الناس، فكون الإنسان يتحايل بمثل هذه الطريقة حتى لو كان هناك ساكنا لا يجوز. وأنا أعتقد بأنه يعني السؤال افتراضي، لأن الآن الإجراءات النظامية صعبة والرقابة شديدة، بحيث لا يسمح لأي إنسان يعني لا يحمل تصريح أن يدخل المسجد الحرام أو يأتي بعمرة. وعلى الناس أن يتقوا الله، فلا يجوز للإنسان أن يبتغي طاعة الله من خلال معصيته، يتخذ وسيلة فيها معصية، هذا لا شك بأنه لا ينبغي، بل لا يجوز ويحرم عليه فعل هذا، وفيه مخالفة صريحة وظاهرة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.